ذلك من الأحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هجرته إلى النبي أو وفوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصفات المذكورة عن جرير رضي الله تعالى عنه أنه كان رجلاً وسيماً جميلاً، جرير بن عبد الله البجلي، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه كان يلقبه ويقول عنه يوسف هذه الأمة. إن سألت بعض الأخوة في المسابقات أو غيرها من هو يوسف هذه الأمة، الجواب هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، لأنه ورد فيه أيضاً حديث أن عليه مسحة ملك، سيأتي الكلام على ذلك. كان رجلاً رضي الله تعالى عنه وسيماً جميلاً رضي الله تعالى عنه، وقدمه عمر في زمانه في حروب الشام والعراق وغير ذلك، كان هو قائد جيوش أو كتيبة بجيلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له من الأدعية التي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت على الخيل، وسيأتي تفاصيل ذلك بعد قليل عن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. قدم جرير ابن عبد الله البجلي، لما نقول البجلي ينسب إلى قبيلة بجيلة، وكذلك سنتكلم عن قبيلة أحمس، فأحمس من إخوة بجيلة أو هي بطن من بطون بجيلة كما سيأتينا، وبجيلة ينسبون إلى أمهم وهي قبيلة قحطانية. عن جرير رضي الله تعالى عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومعه من قومه قيل 50 رجلا يريدون أن يسألوا، وقيل أقل من ذلك، سيأتي تفصيل ذلك. لما جاء جرير رضي الله تعالى عنه في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فلما كان يخطب النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة نبههم على أمر، لأن جريرا رضي الله تعالى عنه لما دخل المسجد بدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام يخطب وهم ينظرون من الذي يدخل المسجد في شيء، ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة يلتفتون إلى هذا الرجل وينظرون إليه رضي الله تعالى عنه. يقول جرير رضي الله تعالى عنه قال لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، قربنا يأتون هم على الرواحل الإبل ومعهم قد يكون الخيل، فلما قربوا كان قرابة 30 قيل أو أقل من ذلك أو قرابة 50، قرب من المدينة خلاص قرب من عند بيوت المدينة اللي هو عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي، والعيبة يعني المكان الذي يوضع فيه العفش والثياب وغير ذلك، لأنه يريد أن يلبس أجمل ثيابه رضي الله تعالى عنه. قال ثم لبست حلتي ثم دخلت، الحلة نوع من أنواع الثياب يريد أن يتجمل ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جرير. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، دخل تخيلوا المسجد الآن والنبي عليه الصلاة والسلام واقف ويخطب للصحابة. يقول جرير قال فرماني الناس بالحدق، كلهم يعني حدق العين كل موجودين، إن النبي يخطب ما الذي جعل الصحابة كلهم 100 200 ينظرون إلى جرير في دخلته والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام. قال فقلت لجليسي، جلسوا وش فيهم يعني جرير جلس الآن وليه الحين، تخيل أنت في المسجد طالع اللي وراك ثاني طالع تلفتون. قال فقلت لجليسي يا عبد الله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يمي في شيء قاله النبي عليه الصلاة والسلام جعل الناس كلهم ينظرون إلي؟ فقال جليس جرير رضي الله تعالى عنه قال نعم ذكرك آنفا بأحسن ذكر، قبل قليل قبل أن تدخل المسجد ذكرك بأحسن ذكر، ما الذي قاله؟ قال فبينما هو يخطب إذ عرض لك في خطبته فقال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، يعني من خير أهل اليمن جرير رضي الله تعالى عن قبيلة بجيلة من قبائل اليمن، يقول: من خير ذي يمن، من خير أهل اليمن جرير رضي الله تعالى عنه. قال: على وجهه مسحة ملك. شوف، مسحة ملك يعني أثر من الجمال، لأن الملائكة يعرفون، وهذا بالإجماع كما يقال أنهم يعني من يتذكر الملائكة أو يقال الملائكة يعني يتذكرون الجمال. حتى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما شبه يوسف عليه الصلاة والسلام بالملائكة، قال: عليه مسحة ملك، يعني عليه أثر جمال رضي الله تعالى عنه. يقول جرير: فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. وهكذا المؤمن إذا وصف، إذا مدح بشيء طيب، فإنه يحمد الله عز وجل، أن الناس أو أهل الخير يذكرونه بكل ذكر، بكل ذكر طيب. جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه له مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جرير رضي الله تعالى عنه، يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. ما أردت أن أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأذن لي مباشرة، ما حجبني مطلقا، وما رآني مرة من المرات إلا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي. وهذا دلالة على مكانة جرير رضي الله تعالى عنه، مع أنه أسلم في السنة التاسعة. النبي عليه الصلاة والسلام توفي في ربيع الأول من السنة الحادية عشر. هذا يدل على مكانة هذا الصحابي الجليل. يقول جرير رضي الله تعالى عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع. النبي عليه الصلاة والسلام خطب، انتهى من الخطبة، وهناك من الصحابة والقبائل الذين يأتون، قلنا القبائل كانوا يأتون، وبعض القبائل يجتمعون في وقت واحد على النبي عليه الصلاة والسلام. فانتهى النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته، والذين أتوا الآن دخلوا في الإسلام يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. يقول جرير رضي الله تعالى عنه، قال: فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. يعني أنت يا رسول الله أعلم بدين الإسلام مني، أنا لا أعرف شيء، ولكن قل لي، اشترط علي، ماذا تريد مني؟ تريد مني الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ تريد مني أن أقاتل الكفار؟ تريد مني أن أصلي الصلوات الخمس؟ أن أصوم رمضان؟ ماذا تريد يا رسول الله؟ أنت أعلم مني بدين الإسلام، اشترط علي أي شرط فأنا أقول لك نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعته لجرير الآن، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، قال: وتصلي الصلاة المكتوبة، قال: وتؤدي الزكاة المفروضة، قال: وتنصح المسلمين وتفارق المشركين. شوف النصيحة للمسلم وتفارق المشركين، ما تعيش في بلدة هي بلدة إشراك وكفر بالله عز وجل. إن كنت في هذه البلدة فيجب عليك أن تهاجر، لأنك لا تستطيع أن تقيم دينك. قال رضي الله تعالى عنه: فقلت: أبايعك على الإسلام والسمع والطاعة. أبايعك أني أدخل في دين الإسلام وعلى أن أسمع وأطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما استطعت والنصح لكل مسلم. وفي رواية أخرى: فشرط علي والنصح لكل مسلم. هذه وصية عظيمة، حتى إن جرير رضي الله تعالى عنه التزم هذه النصيحة. ومسألة النصح لكل مسلم ترى مسألة مهمة جدا. الناس الآن عندهم بعض الأمور التي أخذوها من الكفار ومن بعض من لا يدين بدين بالكلية أصلا، ثم يقعدونها كأنها قاعدة من قواعد الإسلام. بعضهم يقول: دع الخلق للخالق، لماذا تنصح الناس؟ طيب، الله عز وجل في كتابه يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا يشترط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين أن تضربه. ترى الكلمة الطيبة والله قد تؤثر، الكلمة النصيحة ما تدري عاقبة هذه النصيحة إلى أين تكون. والله يا أخوان اليوم سمعت يعني كلمة، سبحان الله، من أحد الأخوة، أنت لا تدري هذه النصيحة يمكن تلقيها سريعا، ولكن قد تصادف قلبا أمامك والله عز وجل يعظمها لك. قبل أكثر من 10 سنوات، أنا لا أذكر الموضوع، جاءني أحدهم قال لي أبو ناصر ترى قبل تقريبا أكثر من 10 سنوات رحت أسجل في مركز الأترجة أو مركز من المراكز لحفظ القرآن، وقالوا لي ترى أغلق الباب. رجعت لك، اتصلت تليفون على أحدهم وسجلت لي، والله ما أذكر. يقول واستمريت معاهم وحفظت أكثر من 20 جزء. طيب يا أخوان ما أذكر، لو كلمة منك، لو كلمة منك لشخص، شوف النصح، ما تدري وين يقع هذا الأمر وما هو الأثر الذي، ولا تتذكر ذلك، ولكن إذا أتيت يوم القيامة وهذه النصيحة كانت خالصة لله عز وجل، بإذن الله عز وجل ستجد خيرا كثيرا. ولذلك التزم جرير رضي الله تعالى عن مسألة النصح لكل مسلم، كان ينصح المسلمين كلهم رضي الله تعالى عنه. في نفس الوقت أتت قبيلة أحمس، وقلنا أحمس إما إنهم إخوة لبجيلة، قبيلة بجيلة وكلهم من اليمن، أو هي بطن من بطون بجيلة ولكن متفرقين عنه. وجاءوا بنفس الوقت التي جاءت قبيلة بجيلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى قال قدم قيس ابن أبي غرزة الأحمسي، من قبيلة أحمسي، شو جرير البجلي. حتى في بعض كتب السير وترجمة الصحابة كانوا يذكرون جرير بن عبد الله البجلي الأحمسي. إذا قيل الأحمسي يعني أنها بطن من بطون بجيلة. قال ابن سعد قدم قيس ابن أبي غرزة الأحمسي في 250 رجلا من أحمس، من قبيلة أحمس، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ جاءت القبيلة هذه 250 رجل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنتم؟ فقالوا نحن أحمس الله، كان يقال لهم ذلك في الجاهلية، إضافة هذه القبيلة إلى الله عز وجل، نحن أحمس الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم اليوم لله. أتنسبون هكذا أحمس الله، كان فيها تزكية لكم وأنتم مختصون في هذا الاسم؟ لا، أنتم لله عز وجل، قبيلة من القبائل لله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أعطي ركب بجيلة وابدأ بالأحمسيين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد أن تعرف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الوفود إذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم جوائزهم، جوائزهم يعني يهديهم النبي عليه الصلاة والسلام، إما من الإبل، إما من الغنم، من الماشية، وإما من الذهب، وإما من الفضة، ما كان معه كان يوزع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذين يفدون من الخارج إلى الدول، من السنة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم الهدايا. فأيضا كذلك في دولنا هذه إذا أتوا من الخارج بعض الوفود وغير ذلك، إذا أعطوا من الهدايا فهم اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بجيلة وقال ابدأ بالأحمسيين. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن طارق ابن شهاب قال قدم وفد بجيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكسوا البجليين وابدأوا بالأحمسيين، لأن قلنا إما إنهم إخوة لهم أو بطن من البطون، فاكسوهم، أعطوهم من الملابس الجيدة والحلل، وإذا بدأتم ابدأوا بالأحمسيين. قال فتخلف رجل من قيس قال حتى أنظر ما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 مرات. هذا الرجل يقول أنا تخلفت، أريد أن أسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد بجيلة ووفد أحمس الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم 5 مرات اللهم صل عليهم أو اللهم بارك عليهم. والصلاة من الله عز وجل على العباد أو على الأنبياء هو ذكرهم والثناء عليهم في الملأ الأعلى، كما جاء ذلك عن أبي العالية رحمه الله تعالى. وعن طارق بن شهاب كذلك قال قدم وفد أحمس ووفد قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا وفد بجيلة ووفد أحمس ووفد كذلك قيس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بالأحمسيين قبل القيسيين. شوف قدمهم بالعطايا النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا مع بجيلة أو قلنا مع قيس، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الجوائز والعطايا للأحمسيين. قال ودعا لأحمس فقال اللهم بارك في أحمس وخيلها ورجالها 7 مرات، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء جرير رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك صنم لخثعم وهو صنم ذي الخلصة، صنم معروف، وأيضا جاء ذكره في بعض الأحداث التي تحصل في آخر الزمان. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في مسألة هذا الصنم، قال روى الحاكم في الإكليل من حديث البراء بن عازب قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 100 رجل من بجيلة وبني قشير، 100 رجل من بني بجيلة وكذلك بني قشير على النبي صلى الله عليه وسلم. قال جرير ابن عبد الله، يعني كان يرأس بجيلة جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قال فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن خثعم، وخثعم أيضا من قبائل اليمن وكانت مجاورة لبجيلة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خثعم فأخبره أنهم أبوا أن يجيبوا إلى الإسلام. فجرير جاوب النبي صلى الله عليه وسلم أن خثعم إلى الآن لم تقبل بالإسلام ولم تستجب لدعاة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى اليمن. فاستعمله على عامة من كان معه، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم جرير ابن عبد الله على عامة من جاء معه من بجيلة والقبائل التي حوله، وندب معه 300 من الأنصار، وأمره أن يسير إلى خثعم فيدعوهم 3 أيام. خثعم أبوا أن يدخلوا في دين الله، وقبيلة بجيلة ومعهم قيس أيضا جاءوا طبعا من مكان آخر، وبنفس الوقت أحمس، كلهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر جريرا على قومه، وكذلك ندب من الصحابة الأنصار 300 رجل حتى يذهبوا بجيش بقيادة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه إلى قبيلة خثعم في الجنوب، ثم ينذرهم 3 أيام، إما أن يدخلوا في دين الإسلام وإما أن يقاتلهم جرير رضي الله تعالى عنه بالجيش الذي معه. قال فإن أجابوا إلى الإسلام قبل منهم وهدم صنمهم ذا الخلصة وإلا وضع فيهم السيف. كان عند خثعم صنم معروف يقال له ذا الخلصة، سيأتي الكلام عليه وعلى صفة هذا الصنم. في البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد يقول جرير رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، الصنم المعروف الذي تعبده خثعم والقبائل التي حولها من العرب في جنوب السعودية جنوب مكة، ذي الخلصة. خص النبي صلى الله عليه وسلم جريرا بذلك لأن ذي الخلصة كانت قريبة من بلادهم وهو يعرف، وجرير رضي الله تعالى عنه من أشرافهم. فقال جرير رضي الله تعالى عنه مستجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم بلى يا رسول الله، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقال النبي صلى الله عليه فقال جرير رضي الله تعالى عنه بلى يا رسول الله، أنا مستعد أنني أذهب وأهدم ذي الخلصة على خثعم. قال فانطلقت في 50 و100 وفي رواية في 70 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل. جرير رضي الله تعالى عنه كان لا يستطيع ولا يثبت على الخيل، يقاتل على الأرض نعم، على الإبل نعم، ولكن على الخيل ما كان جرير رضي الله تعالى عنه يثبت على الخيل. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. أمره النبي عليه الصلاة والسلام على هذه السرية وأن يذهب إلى خثعم والديار التي حولها وأن يهدم بالخلصة. فشكى جرير رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت على الخير. قال جرير رضي الله تعالى عنه فضرب صلى الله عليه وسلم يده على صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، يعني ضربة كانت قوية. يقول حتى من الضربة أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أثرت على صدري، يعني فيها مثل الطبعة الحمراء الخفيفة على صدر جرير رضي الله تعالى عنه. قال ووجدت بردها، يعني ما كانت تؤلم، وجدت برد هذه الضربة، فيها ألم خفيف جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. والدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يحظى بهذه الدعوة، اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. يقول جرير رضي الله تعالى عنه فما وقعت عن فرس بعد، يقول ما ركبت فرس ما وقعت عليه، كل أكون ثابت على الفرس. قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة. هذا الآن من كلام جرير رضي الله تعالى عنه يصف ذا الخلصة. قال كان بيتا لخثعم وبجيلة، قبائل متجاورة كانوا يعبدون هذا البيت وهذا الصنم الذي داخل البيت. قال فيه نصب تعبد، في هذا البيت الذي جعلوه داخله أو حواليه نصب أصنام تعبد من دون الله عز وجل. قال يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية. ذو الخلص الآن الذي جاء في هذا الحديث سندقق فيه الآن، بيت كان لخثعم وكان لبجيلة وفيه نصب تعبد من دون الله عز وجل، ماذا كان يسمى في الجاهلية؟ كان يسمى الكعبة اليمانية نسبة إلى اليمن، أو الكعبة الشامية. هل هذا شك من الراوي؟ إما يسمى بهذا الاسم أو يسمى بالاسم الآخر، أم هما اسمان لهذا البيت؟ يقول ابن حجر رحمه الله تعالى والذي يظهر لي أن الذي في الرواية صواب، يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية. قال كلاهما صواب. قال وأنها كان يقال لها اليمانية باعتبار كونها باليمن. قال والشامية باعتبار أنهم جعلوا بابها مقابل الشام، يعني باب هذا البيت كان من ناحية الشام، فيسمى الكعبة اليمانية وكذلك تسمى الكعبة الشامية. جزاك الله. لما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام عند هذه الكعبة اليمانية أو الشامية اللي كانت لخثعم وبجيلة. هذا الرجل يعني من عبادهم أو نساكهم أو من سدنة هذا البيت، كان يستقسم بالأزلام، يضع مثل الحقيبة ويغطيها ثم يخرج نعم لا مثلا، فإذا أراد إنسان أن يذهب ويسافر فيخرج هذه الأزلام، فإذا خرج نعم يقول له سافر، وإذا خرج لا يقول له لا تسافر. وهذا كلها اعتقادات باطلة. بعض المسلمين الآن عندهم قريب من ذلك، هذا تطير نوع من أنواع الشرك. واحد يطلع يقول ما أدري حسب الجو أنا بروح الآن، شاف لحاب السيارة ما له شغل بسيارته، قال لا اليوم ما هو مضبوط، حاب السيارة بعيد عنه ما أثر على سيارته ولا أثر على التواير ولا 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 ولا، قال لا والله من اليوم ما هو طيب، إذن قعد في البيت. عنده روح دوام، عنده كذا، ما الذي رده؟ سبب غير حقيقي وهمي وهو التطير والعياذ بالله. هذا نوع من الأنواع التي نهي عنها، وبعض المسلمين قد يقعون بمثل ذلك. بعضهم من البدع التي تخرج يقولك أنا ما أدري بتزوج ولا لا، أفتح المصحف كذي سريعا. والله صحيح، واحد جاني المسجد يبي يتزوج، يقول ما أدري أتزوج هالبنت ولا لا، مدرسة وحلوة وزينة وكذا وعائلتها طيبة، بس أنا متردد، يمكن لسانها طويل، يقول والله متردد، سوى ما مسك المصحف فتح ولا أن الذين كفروا لن تغني، قال لا كفار إذن لا. واحد ثاني لا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال لا ضبطت وياي أجل راح تزوج لسانها إن شاء الله ما هو طويل. هذه كلها من البدع، هذه كلها ما هي أسباب حقيقية حتى الإنسان إنه يرد هذه المرأة ويرد هذا الزواج وغير ذلك. خرج رضي الله تعالى عنه وكان هناك رجل يستقسم بالأزلام، فقيل لهذا الرجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك، احذر أيها الرجل اللي تستقسم بالأزلام الآن، ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو جرير بن عبد الله البجلي قد أتى، إذا رآك وإلى الآن أنت تستقسم ومتمسك بالذي معك سيضرب عنقك. يقول الراوي فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير، لا يتعمد ويزيد، كأنها المسألة على كيفه، أبد شنو تبون جايين مسلمين الحين، تعالوا تبي أضبطك تعال، تبي مرة حلوة شوف كذا، لا إن شاء الله راح تضبط وياك، أنت تبي تجارة طيبة تعال كذا، كأنه يعاند الآن. فجعل يضرب بها وجرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قادم، فقال جرير رضي الله تعالى عنه من باب التنبيه الآن، بعض المرات تنبه، فقال له رضي الله تعالى عنه لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. عندك حلين، إما تكسر هذه الأزلام أمامي الآن وتشهد أن لا إله إلا الله، ولا ترى سأضرب عنقك. قال فكسرها وشهد أن لا إله إلا الله. شوف بعض الناس ما يجون إلا بالعين الحمراء، حتى عيالنا مرات ويا ولدي سوي كذا كذا ولا شيء، لين تعصب عليه أو تمحط بالعقال. طبعا إحنا ما نقول لكم، بس أقول لك بعضهم سبحان الله بالعين الحمراء يمشي سيدا، لا والله إذا بالطيبة ومدري شنه كذا لا والله. ولذلك بعض النساء الزوجات ماذا يقولون؟ يقولون يلعبون علينا لعب العيال، طيبة وياهم بس الأب حازم يقول من تدخل بالبيت ولا هم سيدة أبد، وين العيال اللي مأذينك وكذا وهذا؟ لا، لأنهم يرون ماذا؟ الشدة من الأب، والأم قد تكون هي طيبة، فيعني مثل ما يقولون الميانة والأمور عادية عندهم. فكسر هذا الرجل وتشهد أن لا إله إلا الله. قال جرير رضي الله تعالى عنه فانطلقت إليها، يعني إلى ذي الخلصة، إلى هذه الكعبة اليمانية. قال فكسرتها وحرقتها بالنار وقتلنا من وجدنا عنده، ثم بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قتل من كان عنده، يعني الذين يدافعون عنها لأنهم يريدون هدمها، فيأتيك واحد من الكفار لا يريد أن يسلم ويقول مستحيل، يا تقتلوني وما تهدمون هذه الكعبة، فهذا يقتل. قال فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أحمس يكنى أبا أرطات حصين بن ربيعة، في رواية يقال له بشير، يبشره بذلك، فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب، جمل أجرب خلاص طايح موات مثل ما يقولون. يقول هذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رسول جرير إلى النبي، بعثه من اليمن إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله تركتها الكعبة اليمانية ذي الخلصة كأنها جمل أجرب، أبد ما فيها شيء، هدمت بي بالأرض. فبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيل أحمس ورجالها 5 مرات، وقال جرير فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس. بعد ما انتهى جرير رضي الله تعالى عنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأحمس. وهكذا الإنسان دائما يعود لسانه على الدعاء بالخير، إذا جاءك إنسان بخبر طيب، إذا جاءك إنسان بأمر طيب ادعو له وادعو بالبركة. بعض الناس قلبه قاسي جدا، يأتيك بالأخبار الطيبة وهم عوس، يأتيك بشيء طيب ولا يدعو للآخرين ولا يتكلم ولا يقول شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام كان دأبه الدعاء للناس، وكان دأبه أن يتكلم بالكلام الطيب والدعاء الطيب والدعاء بالخير للصحابة رضي الله تعالى عنه. هناك حدث حصل أثناء هذه السرية، جاء ذلك في سنن أبي داود. يقول جرير رضي الله تعالى عنه أحداث هذه السرية كثيرة جدا، يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم. والسرية إلى خثعم هذه السرية التي كانت بقيادة جرير ابن عبد الله البجلي لهدم ذي الخلصة. يقول: فاعتصم ناس بالسجود. جاء في تفسير هذه الكلمة، وانت إذا قرأ يعني نحن إذا قرأنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى كلام أهل العلم وشرح أهل العلم لهذه الأحاديث، لا تفسر من نفسك. بعض الناس يقبل ويفسر، يقول: هم رجال ونحن رجال. أهل العلم ماذا فعلوا؟ يعني كيف فسروا هذه الأحاديث وشرعوا هذه الأحاديث؟ شرحوها، جمعوا الروايات وعرفوا أن المقصود من هؤلاء القوم الذين أبهموا في هذه الرواية المقصود بهم كذا وكذا من الرواية الأخرى. أنت قرأت رواية على طول فسرتها على كيفك. هم يجمعون جميع الروايات ثم بعد ذلك يعطونك الزبدة في هذا الشرح. قال جرير في هذا الحديث في سنن أبي داود، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، قال: فاعتصم ناس بالسجود. جاء في شرح هذا الحديث: فاعتصم ناس بالسجود، أي ناس من المسلمين الساكنين في الكفار. هناك ناس أسلموا وكانوا يسكنون مع خثعم الذين هم كفار ولم يسلموا. ماذا فعلوا؟ سجدوا باعتماد أن جيش الإسلام يتركونهم عن القتل، حيث يرونهم ساجدين لأن الصلاة علامة الإيمان. لما دخلوا ماذا فعلوا؟ اسجدوا. يظنون أن المسلمين إذا رأوهم ساجدين، هم ما صلوا، هم فقط لما رأوهم خروا سجدا. يظنون أن المسلمين إذا رأوهم الآن يظنونهم مسلمين، هم ما صلوا، هم سجدوا. والسجود أصلا كان موجودا من قبل، تحية عند الناس وبعضهم يسجد للأصنام وغير ذلك، ولكن وقع هذا الخطأ من المسلمين لما رأوهم سجدوا، قالوا: لعلهم يعرفوننا بأننا مسلمون فلا يقتلوننا. فأسرع فيهم القتل. المسلمون على الخيل ورأوا هؤلاء ساجدين على الأرض فقتلوهم من ضمن من قتلوا من المقاتلين. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. الحديث الذي دائما نعرف فقط هذا الجزء منه، هذه قصة ورود هذا الحديث حتى نعرف معناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قتل المسلمون بسبب ماذا؟ أنهم يعيشون بين ظهراني المشركين ولا يعرفون، لم يتمايزوا بينهم وبين المشركين. قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فقالوا: ولم يا رسول الله؟ الصحابة قالوا: ولم؟ مسلم يقيم دينه وهو عايش بين المشركين، إيش المشكلة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تراءى نارهما. قال ابن الأثير، له كتاب النهاية في غريب الحديث وهو كتاب مهم لطالب العلم والباحث في تفسير هذه الكلمة، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تراءى نارهما، قال: أن يلزم المسلم ويجب أن يتباعد منزله عن منزل المشرك، ولا ينزل بالموضع الذي إن أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر للمشرك إذا أوقدها في منزله، ولكنه ينزل مع المسلمين وهو حث على الهجرة. يعني بالنهاية كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين الذين يعيشون في ديار الكفار، يحثهم على الهجرة من ديار الكفار. لأن لا النار ماذا؟ كأنك تظن أنهم يعيشون مع الكفار، تظن أنهم كفار. بعض المسلمين نذهب إلى بعض ديار الكفار، والله ما نميز يا أخوان، ما تدري هو مسلم ولا كافر. والله يا أخوان مرة صار موقف محرج في مطار الكويت، أنا جايب دشداشتي ورايحين وكذا، ولا واحد ثاني كان فيه عسكري موجود، فالعسكري الموجود قال لي: ولا عليك أمر، ارجع لين فيه السيستم واقف وارجع. بجانبي على طول ولا واحد مات اللي تشوفه تقول له أجنبي، يعني ولا تقول إنه يتكلم كلمة عربي، لباسه وشغله وكذا. أي والله يا أخوان، راح لأول ما جاء ما تكلم، هو شاف العسكري عشان يقول له please go back go back. قال ها الحين كلمت عربي وكلمتني إنجليزي، شكلك ما يبين. نحن كذلك والله يا أخوان، نذهب إلى بعض الديار في الخارج ما تميز، تبيع وحدة واحد ما كل شيء، كل لبسها، حتى في ديارنا لو لم تتكلم بالعربية وتعرف أنها في الكويت وغير ذلك لتقول كلها على بعض ما يمت إلى الإسلام بشيء، هو مكياج، هو شعر، هو بنطرون، هو كذا، هو. فتتعجب لو هذه الآن ما هي بالكويت في ديار الكفر، مستحيل تقول إنها مسلمة، ولكن سبحان الله تتعجب ولا بعضهم يتكلم عربي ويقول لك أنا مسلم، تقول لك أنا مسلمة، ولا شيء من الأمور يدل على الإسلام لين تصلي أو يصلي هذا الرجل حتى تعرف أنه مسلم. فلذلك إذا عاش في ديار الكفر لا يتميز هذا عن المشرك. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في مسألة ذي الخلصة في فتح الباري، يقول وقع ذكر ذي الخلصة في حديث أبي هريرة عند الشيخين يعني في البخاري ومسلم في كتاب الفتن مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. من أشراط الساعة وآخر الزمان، لا تقوم الساعة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضطرب أليات نساء دوس، قبيلة دوس قبيلة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأيضا هي في الجنوب عند ذي الخلصة، يعني يأتي زمان وصنم ذي الخلصة يعبد من دون الله عز وجل. شوفوا فتنة آخر الزمان. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى وكان صنما، يعني ذي الخلصة اللي ذكر في هذا الحديث نساء دوس عند ذي الخلصة، قال وكان صنما تعبده دوس في الجاهلية. طيب هل هذا ذو الخلصة أوه ذو الخلصة اللي بعث النبي صلى الله عليه وسلم جريرا إليه أو لا؟ يقول ابن حجر والذي يظهر لي أنه غير المراد في حديث الباب، هذا شيء وهذا شيء. قال وإن كان السهيلي يشير إلى اتحادهما، السهيلي كتب في السيرة وشرح سيرة ابن هشام وذكر أنهما واحد، ذو الخلصة صنم دوس هو ذو الخلصة الذي أرسل جرير رضي الله تعالى عنه لهدمه. قال لأن دوس قبيلة أبي هريرة وهم ينتسبون إلى دوس ابن عدنان ابن عبد الله ابن زهران ينتهي نسبهم إلى الأسد، فبينهم وبين خثعم تباين في النسب والبلد. لما نقول ذو الخلصة بيت لخثعم ونقول ذو الخلصة صنم لدوس، دوس قبيلة غير خثعم ومدينتهم أو قريتهم أو بلادهم غير بلاد خثعم، شوف الفرق الآن اللي بينهم حتى نميز الآن. قال وذكر ابن دحية أن ذا الخلصة المراد في حديث أبي هريرة اللي هو تضطرب نساء دوس عند ذي الخلصة كان عمرو ابن لحي قد نصبه أسفل مكة. عمرو ابن لحي أول من أتى بالأصنام إلى جزيرة العرب ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في نار جهنم والعياذ بالله. شوف الذي يسن الباطل كيف يتراكم ذلك. قال وكانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيض النعام. هذا الصنم اللي جابه عمرو بن لحي لدوس في جنوب مكة كانوا يجعلون عليه القلائد وكذلك بيض النعام يجعلون عليه، هي زينة يتبركون فيه الله أعلم. قال ويذبحون عنده. قال وأما الذي لخثعم فكانوا قد بنوا بيتا يضاهئون به الكعبة فظهر الافتراق وقوي التعدد والله أعلم. إذن بيت خثعم الذي يقال له ذو الخلصة غير صنم ذو الخلصة الذي لقبيلة دوس الذي يظهر في آخر الزمان. فالكعبة اليمانية والكعبة الشامية التي ذكرناها هذه لا تظهر آخر الزمان، بينما صنم ذي الخلصة هو الذي سيظهر في آخر الزمان. هنا وفد خثعم بعد ذلك أقبل ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات الكبرى وفد عثعث ابن زحر وأنس ابن مدرك في رجال من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما حصل من سرية جرير رضي الله تعالى عنه. بعض الذين هربوا ولم يقتلوا من رجال خثعم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هدم جرير رضي الله تعالى عنه ذا الخلصة. قالوا لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا بالله ورسوله وما جاء من عند الله فاكتب لنا كتابا نتبع ما فيه. يا رسول الله نحن آمنا بك ونشهد أن لا إله إلا الله فاكتب لنا كتابا حتى إذا رجعنا نتبع ما فيه، فيه الصلوات وفيه الزكاة وفيه الصيام وفيه غير ذلك من شرائع الإسلام. فكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا شهد فيه جرير بن عبد الله ومن حضر. كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الأمور التي أوصاهم بها الله عز وجل. وكان من ضمن الوفد رجل اسمه حصين ابن مشمت، سيأتي ذكره بعد قليل، وقد أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم عدة مياه. هذا مهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى قبيلة، رئيس قبيلة، رجل له أيضا من الماشية الشيء الكثير، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الديار الفلانية لك أنت. نفس بعض المرات في بعض الدول يقول لك والله هذه القطعة من الأرض للأمير الفلاني، يبي يبيعها، يقسمها، يوزعها على أفراد قبيلته، وهذه موجودة، صكوك، يقسمها صكوك، يقول لك أرض فلان الفلاني في الديرة الفلانية، ما أود أن نسمي ولكن تعرفون. فهذه تعطى لأشراف الناس، خلاص يا فلان هذه القطعة من الأرض لك، تسوي فيها كذا وكذا وكذا وكذا، تبي تبيعها، تبي تخليها لماشيتك. النبي عليه الصلاة والسلام أقطع أرضاً لهذا الرجل الذي هو حصين بن مشمت وكان فيها عدة مياه، يعني آبار للمياه، وكانت الماشية تأتي وترعى في هذه الأماكن. جاء في الطبراني، معجم الطبراني الكبير، المعجم الكبير للطبراني، وابن حجر رحمه الله في هذا الحديث يعني ذكر أن أكثر الرواة غير معروفين، ولكن صححه ابن خزيمة وأخرجه الضياء في المختارة عن حصين ابن مشمت الذي ذكرناه الذي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم الأراضي الكبيرة وفيها عدة مياه، أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه بيعة الإسلام، قال وصدق إليه صدقة ماله. كانوا يأتون واللي عندهم صدقة زكوات كانوا يعطونها للنبي عليه الصلاة والسلام، 5 من الإبل، 10 من الإبل، من البقر، من الغنم، من الذهب، من الفضة وغير ذلك، يعطونها للنبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجعوا. أعطاه، لما أعطاه الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه يعني رجل صاحب وجاهه وعنده أموال وعنده ماشية كثيرة، يعني واحد مثلا عنده من الإبل 5000 فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعطي زكاته، إذن هذا الرجل يحتاج إلى أرض كبيرة فيها ماء وفيها عشب وفيها كذا، فيحتاج أن هذه الماشية التي لديه يرعى، بخلاف الذي ليس لديه شيء فلا يقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أي من الأراضي. هذا الرجل جاء وإلا معه زكاة كبيرة، والزكاة تعرفون قليلة بالنسبة لمجموع المال، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه عدة مياه عند دياره. من المياه اسمها المروت وإسناد جراد، هذه كلها أسماء، وأصيهب والماغرة وأهواء والثماد والسديرة، هذه كلها أسماء مياه في ديار هذا الرجل الذي هو حسين ابن مشمت، وشرط النبي صلى الله عليه وسلم على حسين ابن مشمت مما قطع ألا يقعر مرعاه ولا يباع ماؤه. يعني إذا جاء أحد يريد أن يرعاه فلا تمنعه، والماء الذي في ديارك مو تروح تأخذ وتبيع على الناس، خل الماشية اللي عندك ترعاه والماء الزايد خل الناس يستفيدون. شوف الشرط الآن، أقطعه النبي ذلك ولكن شرط عليه هذا الشرط. فشرط النبي صلى الله عليه وسلم على حسين ابن مشمت ألا يبيع ماءه ولا يمنع فضله. إبل للآخرين تريد أن ترعى، أنت أحق بهذه الأراضي لا شك، ولكن الأراضي كبيرة جدا فيها عشب وست أو سبع مياه، أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى فقه السياسة الشرعية من النبي صلى الله عليه وسلم، مو هذه المياه تروح تبيعها على الآخرين على الشر الذي بيني وبينك، ويجوز يعني أن يعطى ويقول لك أن تبيع، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد المصلحة الأعلى الآن، فمن يريد أن يرعى لا تمنعه. والماء فضل أن تخل الإبل التي لديك تشرب من الماء، أي شيء زايد لا تبيعه على الناس. في هذه السنة على الأقرب والعلم عند الله عز وجل، وقد اختلف أهل العلم، كان قدوم الصحابي الجليل ومن أعظم الناس بركة وقدوما يعني على النبي صلى الله عليه وسلم على قومه هذا الرجل، كان قدوم ضمام ابن ثعلبة وافدا عن بني سعد، وهذا ذكره جمع من أهل العلم، ولذلك بعض أهل العلم قالوا كان قدوم ضمام ابن ثعلبة وهو من بني سعد بن بكر، كان قدومه في السنة الخامسة من الهجرة، وقد تكلم على ذلك ابن القيم وابن تيمية، وأيضا وقع الخلاف، ابن القيم يقول كان قدومه سابقا، ولكن لعل الأقرب والعلم عند الله عز وجل أن قدومه كان في السنة التاسعة، لأنه جاء في رواية سنذكرها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له الحج، والصحيح أن الحج فرض في السنة التاسعة كما سيأتينا. وانظروا بركة هذا الرجل. ضمام بن ثعلبة من بني سعد بن بكر، قدم وافداً عن قومه، قومه الآن موجودين، بنو سعد بن بكر هم القبيلة التي يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان مسترضعاً فيهم، فجاء وافداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا أخوان يقول ما رأيت أحداً أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة. شوفوا هذا عمر ماذا يقول، يقول ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة. واسمعوا إلى الحديث، الحديث في البخاري ومسلم والنسائي ومسند أحمد، هذا مجموع روايات من هذه الكتب. يقول ابن عباس بعثت بنو سعد بن بكر ضمام ابن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون هناك بادية وهناك حاضرة، فكان ضمام من أهل البادية. قال فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تعرفونه كان صغيرا في ذلك الوقت، فأناخ الناقة عند باب المسجد. قال ثم عقله ثم دخل المسجد، عقله ربط رجله أناخه وربط رجله حتى لا يقوم. قال ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام جالس والصحابة جالسين. قال وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين. تعرفون بعض أهل البادية أهل الإبل فيها يعني جلدا قوة، يعني يده تعرف حتى لما تسلم عليه فيه قوة حتى في المصافح، وإيش فيه غديرتان نسويه الجدائل ثنتين، وداخل على النبي عليه الصلاة والسلام من بني سعد بن بكر اللي هو أهل البادية، النبي عليه الصلاة والسلام استرضع عند أهل البادية، فجاء رجل جلد فيه قوة، ودخل على النبي، ربط الناقة، عقلها، ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا أنتم الشكل الآن، وغديرتان، أهل البادية، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي جالس مع الصحابة، ما له مجلس خاص، الحالة مع الصحابة. دخل، ما هو وقت خطبة، وقت كلمة، وقت موعظة، لو خطب كان على المنبر متميز. الآن جالس النبي مثل مع الصحابة. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو يحدث بهذا الحديث، قال: نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، يعني إلا ما كان فيه ضرورة، لا تكثرون في الأسئلة اللي ما لها داعي. باختصار هذا معنى الكلام، هناك في ضرورة، في حاجة، اسألوا. أما تسألون عن أمور مثل ما يأتيك واحد تهاوشوا بدوانية على شغلة ما لها داعي، ألو عندي شيخ، ألو سلام شيخ كذا كذا، يصير ولا ما يصير، مسألة بعيدة جدا ولا تقع، يعني في مسائل ما ودنا نذكرها، يعني شيء بعيد جدا، يصدمونك حتى بالسؤال، كيف ما تدري. يعني مرة واحد تنظيف الأذن يفطر ولا ما يفطر، ما أدري شلون اخترعها، تنظيف الأذن مو اللي هو هذا العود. فنعم تناقشوا بدوانية، واحد يقول نعم، واحد يقول لا، كل شيء يسألون. إذا كانوا حريصين نعم، ولكن لا يكون مسألة هكذا أي جدال، ارفع التليفون. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا. اسمعوا إلى هذا الحديث العجيب، حديث ترى فيه طول، ولكن عمر بن الخطاب يقول: ما رأينا أحسن مسألة من ضمام رضي الله تعالى عنه. قال: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية. مو أي رجل من أهل البادية، رجل عاقل، يأتيك من أهل البادية يجرك يضربك، قد يكون لا عاقل. قال: فيسأله ونحن نسمع. زاد أبو عوانة عن ذلك قال: وكانوا أجرأ على ذلك منا، فيهم نوع جرأة، احنا صحابة إن بنستحي. حتى مرة أنا دخلت على أحد المشايخ في مكة، كانوا اللي حوالي الشيخ ساكتين ما يسألون، فكان عندي سؤال، قال: سأل احنا نستحي فيهم، فأنت ما تعرف إلا فيك جرأة. وهذاك الوقت بعد عمره صغير، بعد توني 20 سنة، شيخ كذا، استانسوا على السؤال، هم حبوا السؤال، هم كانوا يستحون يسألون، فقالوا: والله زين ما سويت صراحة، سؤالك مضبوط، كانوا يبون السؤال هذا. فيقول في الزيادة هذه: وكانوا أجرأ على ذلك منا. يقول أنس: فبينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ دخل رجل من أهل البادية على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، اللي قلناها قبل قليل. قال: ثم قال لنا، يوم دخل الرجل غديرتين من أهل البادية جلد، قال: أيكم محمد؟ يقول أنس رضي الله تعالى عنه: والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانينا. احنا كلنا جالسين والنبي متكئ على الأرض، جالسين ومتكئ، هو ما يعرف الآن من النبي، جالسين الصحابة وبينه والنبي عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، أبيض المشرب بحمرة، كما جاء في صفة النبي عليه الصلاة والسلام، أبيض مشرب بحمرة، سمار خفيف، سمار العرب. قال: هذا الرجل الأبيض المتكئ هذا. فقال الرجل: ابن عبد المطلب، يعني بيتأكد هذا الرجل أشر عليه، ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. معنى ذلك يعني سمعتك، آمرني إيش تبي، هذا معناها. قال: قد أجبتك، أشروا لك علي. وبعدين تأكد ابن عبد المطلب، قال: قد أجبتك، يعني معنى الإنشاء آمرني إيش اللي تبي يا فلان، ما نعرفك، تفضل. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك. شوف واقف على النبي عليه الصلاة والسلام، دخل النبي جالس والصحابة وواقف. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، لا تغضب علي. شوف كيف قدم العذر قبل الكلام، هذا العاقل. بعضهم يسوي فيك السوالف وما يخلي كلمة ما يتكلم فيك، ويروح بعدين يقول ها كني والله أغلطت عليه. قدم، شوف الأدب من هذا الرجل ضمام رضي الله تعالى عنه، مع أنه من أهل البادية ويكثر في أهل البادية الجفاء وغير ذلك، ولكن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه كيف كان عاقلا كما وصف. فقال الآن كذا، قال إني سائلك عن مسائل ومشدد عليك فلا تغضب علي، يعني لا تجد علي شيء، أنا جايك لأمر معين. فقال لا أجد في نفسي فسل عما بدلك. أبد ما راح أجد في نفسي شيء، واسأل اللي تبيه. فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. ترى المسألة مو سهلة، واحد جاينا احنا نعبد أصنام وجاينا يقول أن الله أرسلك، هذا شيء جديد علينا، صحيح الكلام ولا لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واقف العين رضي الله تعالى عنه، فقال صدق. فقال ضمام فمن خلق السماء؟ شوف الأسئلة، أسئلة العاقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال فمن خلق الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، جبال فيها أحجار وفيها ذهب وفيها من المعادن، من نصبها ومن جعل فيها ما جعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. فقال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ أنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله بعثك إلينا رسولا. شوف كيف درج الكلمة الآن، من خلق، من خلق، من فعل، من فعل، الله هو المستحق الآن، الله الذي خلق وفعل هو الذي أرسلك إلينا رسولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من كائن بعدك، الله أمرك أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبدها من دونه. والآن أرسلك الله؟ نعم الله. طيب أرسلك، هو الذي قال لا نعبد إلا هو، ثم نكفر بهذه الأصنام والأنداد من دون الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك بالله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، شهر رمضان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل ضمام رضي الله تعالى عنه فأنشدك به الله أمرك أن يحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الذي رجح أن ضمام رضي الله تعالى عنه كان قدومه في السنة التاسعة. تكلم ابن القيم وابن تيمية من أراد أن يتوسع منهم، من قال هذه اللفظة لم ترد في صحيح البخاري ووردت في أسانيد أخرى، ولكن الأقرب والعلم عند الله عز وجل أن ذلك كان في السنة التاسعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، يذكر قال الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، ويناشده عند كل فريضة كما ناشده في التي قبلها، ثم أعلمه ما حرم الله عليه. يذكر فرائض الإسلام وما حرم، الله حرم الزنا، الله حرم الخمر، الله كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم اللهم نعم اللهم نعم. قال فلما فرغ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، آمنت وصدقت بما جئت به وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. شوف هذا يوم أخذ الكلام وخلص الآن آمن وشهد بالله عز وجل وشهد بأن الرسول حق، ثم عرف بنفسه وقال هذا. قال أنس ثم انصرف راجعا إلى بعيره. خلص من النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى البعير مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين ولى أن يصدق ذو العقيصتين. العقيصة الشعر المعقوص المتداخل في بعضه، لأنه كان عنده قذيرتين. قال أن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. إن كان صادقا، نعم هو صادق إن شاء الله، يدخل الجنة. قال أنس فأتى إلى بعيره فأطلق عقاله اللي رابط فيها رجل البعير، ثم خرج حتى قدم على قومه على بني سعد بن بكر، ما جلس عند النبي، مباشرة ذهب إلى بني سعد بن بكر. قال فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال بئسة اللات والعزة والعزة. قالوا ما هي ضمام؟ اتق البرص والجذام، اتق الجنون. كانوا يخافون أنك إذا تكلمت على هذه الآلهة يصير فيك جذام وجنون وبرص وغير ذلك من الأمراض، فكانوا يسكتوا كذا. هذا يدخل حتى بعض يقول لك لا تتكلم على كذا السيد الفلاني ولا الولي الفلاني ولا كذا، ترى يقلبك بحقم. تخيل، كان عندنا سبحان الله قبل فترة وحنا صغار إحدى النساء معروفة بالسحر، هذا نقولها حتى ننبه الناس، نبهوا عيالكم وصغاركم، ومعروفة بلبسها الغريب وبيتها الغريب، كل شيء أخضر بأخضر وكذا. فكنا إذا مشينا عند بيتها أذكر أحد الأصدقاء يقول لي ترى إذا أحد تكلم فيها حتى لو بقربه ترى ليلة عرسك ما تقدر تسوي شيء. أوه هذا الشباب بعد عنده خطيرة. أي والله يا أخوان هذا بالتحديد، حتى أنا أقول لك يا محمد شه إله هذه لا لا تتكلم، الحمد لله تزوجنا وخلصنا وكذا. ولكن عند بعضهم خلاص دخلت في قلبه ما تزاح، ولذلك هم ماذا يقول الآن؟ أنت تكلمت على اللات والعزة يصيبك البرص والجذام والجنون وغير، فما يتكلمون على ذلك. هدمها الصحابة، هدموا كل هذه الأصنام ولم يصبهم شيئا، وجاء معنا في المجالس السابقة ما جاء. قالوا ما هي ضمام؟ اتق البرص والجذام، اتق الجنون. قال ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. شوف ماذا حصل، شوف بركة هذا الرجل. يقول أنس فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلم. هذا الرجال، هؤلاء الذين يدعون إلى الله عز وجل. يقول ابن عباس فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى. راح وما خلى أحد في بني سعد ابن بكر إلا وقد أسلم. وهذا يذكرنا فيما فعله سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في بداية الإسلام، بداية إسلامهم رضي الله تعالى عنهم الأنصار. لما أسلم رضي الله تعالى عنه، أسلم على يدي مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وكان سيد بني عبد الأشهر من الأوس. لما أسلم وقف على دياره قال يا بني عبد الأشهر إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنا مسيدكم والله ما كلم أحد فيكم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول الراوي: فآمن جميع بني عبد الأشهل من رجال ونساء إلا رجلا واحدا. هذا الرجل الواحد هو الأصيرم، كان عليه بعض الأمور وكان عليه الديون وغير ذلك. متى أسلم؟ أسلم يوم أحد، أسلم يوم أحد، فقاتل وقتل ولم يسجد لله سجدة. ووردت قصته في صحيح مسلم من غير ذكر الاسم، لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أسلم يوم أحد فقاتل مع المسلمين واستشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. تخيلوا، شوفوا البركة، ما تدري البركة وين تكون، سبحان الله. فضمام رضي الله تعالى عنه كما يقول ابن عباس قال: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة. نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل بعض الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تكون قصة غزوة تبوك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، والحمد لله رب العالمين.